يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يخفى على أحد ما يمر به المسلمون الآن في دولهم وما يخطط لهم من قبل أعداء الله، مصداقا لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أن هقف سريعا إلى أن نقف سريعا جرد يعني. وقد وقعت الأحداث في مصر، واختلف الناس حولها ما بين مؤيد ومعارض، وقد بسط كل حجته وأدلى بما عنده، وما زالت الأيام تمضي والخلاف يتسع والفرقة تزيد، حتى رمى الناس بعضهم بعضا بقوارص الكلمات وشنائع العبارات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم صدر كتاب بعنوان: ثورة 25 من يناير، رؤية شرعية، لصاحبه ممدوح جابر، وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود. وقد تكلم المصنف فذكر رأيه عن أحداث مصر، ولو قصر المصنف كلامه عن أحداث مصر وذكر رأيه وأيده بما يراه من الأدلة فربما هان الخطب. اتفقنا معه أم اختلفنا، لكنه تكلم عن مسألة خطيرة، وهي حكم الخروج على الإمام الجائر ولو في زمان الخلافة، أو كما يقول هو صد 82، أي في ظل الخلافة والنظام السياسي الإسلامي، أو كما يقول صد 120: الحاكم الظالم ظالم الظالم ظلما لا يعود على قواعد الدين بالنقد. فجمهور الصحابة والسلف إلى أن الخروج عليه مشروع. طبعا هذا الكلام غاية الخروج، غاية الخطورة. يقول الحاكم الظالم ظلما لا يعود على قواعد الدين، يعود على قواعد الدين بالنقد، لا يعود على قواعد الدين بالنقد. فجمهور الصحابة والسلف إلى أن الخروج عليه مشروع. فانقلبت المسألة من مسألة إجماع لمسألة أن الجمهور يرى الخروج عليه لظلمه. وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. فالآن تلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، هذه أخطر ما في القضايا. قال: وهذا الكلام الذي ذكره المصنف كلام في غاية الخطورة، لا سيما وهو ينشر على الشباب ممن يثقون في من قدم للكتاب، وقد يعتقدون أن هذا هو مذهب السلف الصالح. ولما كان الأمر على خلاف هذا، وكان مذهب السلف الصالح هو تحريم الخروج على أئمة الجور، رأيت أن أناقش المصنف في هذه المسألة فقط دون تعقب لما في كتابه من مسائل تحتاج إلى تعقب. الكتاب فيه 52 شبهة غير هذه المسألة، و52 شبهة عايز يرد عليها ويرد عليها بقوة، ورد عليه بعض إخواننا، لكن يعني الكتاب لسان حديد، والذي رد عليه لسان حديد. هذا اللي بيمنع اللي احنا نقول على الشباب كذا. وكان مذهب السلف هو تحريم الخروج على أئمة الجور، رأيت أن أناقش المصنف في هذه المسألة فقط دون تعقب بما في كتاب المسائل تحتاج إلى تعقب، وإنما اخترت هذه المسألة لما فيها من مصادمة صريحة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليه، وقد جعلت هذه المناقشة ردا على من اشتبهت عنده المسألة وظنها من مذهب السلف، فترفقت في الرد رجاء النفع، ولست أقول كما قال الأول: عبأت له حلمي لأكرم جهله وأعرضت عنه وهو باد مقاتل، ولكني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أخرجه البخاري من حديث عائشة. أسأل الله أن يهدينا وإياه سواء الصراط، ويجمعنا في الآخرة في جناته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف، المصنف المربين صاحب كتاب 25 يناير، خلاص، أشاع كذبا وبهتانا، وهذه العبارة كثيرة عنده في الكتاب، أشاع كذبا وبهتانا أن المظاهرات ليست من الشرع وأنها فعل الغوغاء، وأشاع بين الناس أن هذا خروج على ولي الأمر، وأن المصائب سوف تنزل علينا تترى من جراء عصيان أوامر الله سبحانه في مخالفة أولي الأمر المزعومين، وليت الأمر انتهى عند الفتوى فقط، ولكنهم أشاعوا كذبا وزورا وافتراء على الله أن هذه الطراهات التي هي عار عليهم زعموا أنها مذهب أهل السنة. طبعا قلة الأدب، عديها وانت ماشي. وغلى بعضهم وزعم أنه إجماع أهل السنة اعتمادا على كلام النووي والحافظ ابن حجر، وقد كان يكفي القول بأن هذا مذهب بعض أهل العلم، لكنهم راحوا يروجون أن رأيهم هو مذهب أهل السنة ونص كلام صاحب العقيدة الطحوية. والعجيب أن الإمام الطحوي حنفي المذهب، وقد خالف إمامه أبا حنيفة، بل خالف الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وكبار أصحابه، وهؤلاء هم جمهور أهل العلم والسنة. وأعجب لما نقله الطحوي من تقرير مذهب المرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان، فهل خالفوه أم وافقوه؟ وهل جعلوه قولا ثانيا لأهل السنة في الإيمان؟ وقطعا نحن نعرف قدر الطحوي ونجله، لكن المشكلة مع من لا يعرف سوى كلامه ويدعم بأن هذه عقيدة أهل السنة، وهذا مكمن الخطورة في كلامهم. فلو أنهم جعلوا مسألة خلافية كما هي حقيقة لهان الخطب، لكنهم ارتكبوا جريمتين: الأولى زعمهم أن هذا مذهب أهل السنة، وهي مغالطة شنيعة. ده كلام مين؟ ممدوح. قال قلت هذا ما ذكره المصنف الفاضل بحروفه من كتيبه. هذا الذي أقول الأخ إيه؟ في مؤدب. ومع هذا الكلام وقفات. الوقفة الأولى مع قول المصنف أشاع كذبا وبهتانا أن المظاهرات ليست من الشرع. قلت كنت أحب المصنف الفاضل أن يتجنب هذه الكلمات القاسية التي هي داعية إلى زيادة التصدر الموجود، فإن من يفتي بأن المظاهرات لا تجوز إما يكون من المجتهدين، فهذا لا تسريب عليه، أصاب أو أخطأ. وطبعا هذا الكلام يقوله تنزلا كما يقول هو في الحاشية، بل هو في هذه المسألة كغيرها من المسائل يدور بين أجر وأجرين، وإما أن يكون مقلدا فهذا لا حرج عليه أيضا، لا سيما إذا قلد كبار أهل العلم، والمصنف نفسه يعلم أن كبار أهل العلم يحرمونها، لكنهم قال عن فتواهم هذه في حاشية 55 المانع لها كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، عللوا هذا بالتشبه بالغرب، وهذه حجة ضعيفة جدا يظهر ضعفها من نصوص السنة ومن كلام هؤلاء الجلة في مواضع أخرى. قلت التشبه بالكفار ليس علة ضعيفة، فضلا عن كونها ضعيفة جدا، بل هو أصل قائم بنفسه عند أهل السنة، وكيف يكون ضعيفا والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال شيخ الإسلام، وينكر كلام لشيخ الإسلام في التشبه في إيه؟ في اقتضاء الصراط المستقيم. ثانيا، إن أهل العلم الكبار لم يحرموا المظاهرات لهذه العلة فقط، بل عللوا ذلك بعدة علل، وليأذن لي المصنف أن أذكر له بعض هذه الفتاوى لنقف على هذه العلل من كلامهم عشان نمضي. لو الفتاوى معروفة نقرأ يعني عنوانها بس. فتاوى لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عليها أبو بكر أبو زيد وصالح الفوزان والغديان والشيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز. معروفة الفتوى اللي أقرأها. طيب، يقول يجب عليك السؤال عن المظاهرات. أقرأ السؤال. طيب، يقول يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق. كان هو بيقول إنه أخذ أشياء في المظاهرة ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإذا عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التواصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك. ويجب عليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء، مع التوجه لله سبحانه وتعالى والاشتغال بطاعته والتزود من نوافل العبادة وكثرة الاستغفار، لعل الله أن يعفو عنك ويقبل توبتك ويختم لك بصالح أعمالك، كما أنصحك وكل مسلم ومسلم بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويأمن على نفسه وعرضه وماله، وبالله التوفيق. وبعدين الصلاة. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعا جاب مجموع الفتاوى وكاتب المرجع. قال ويلحق بهذا ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق الإصلاح، والدعوة في الطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة بالتي هي أحسن، فتصبح فننصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 سنة إلى آخره. وبعدين جاب الشيخ كلام الشيخ الألباني كلام الشيخ ابن عثيمين. حد قرأ في كتاب الشيخ أحمد في معظم هذه الأشياء؟ أنا بس عايز أروح للمسألة الرئيسية، وجايب كلام الشيخ مخبر، الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الشيخ، الشيخ عبد العزيز الرجحي، وجايب العلل اللي في تحريم المظاهرات انها ليست عله واحده، انه لا دليل على جوازها، انها خلاف هدي السلف، انها فيها تشبه بالكفار، انها ليست وسائل الاصلاح، المفاسد التي تصاحب هذه المظاهرات، الاختلاط بين الرجال والنساء، الى اخر ايه هذا الكلام الذي قد ساقه كله في حرمة المظاهرات.
شيخنا أنا كنت بكلم واحد عن موضوع المظاهرات، قال لي إجماعكم إجماع المعلل.
هيأتي الإجماع المعلل.
هو أقول إنه يعني إجماع بتاعنا إنه ليه علة، إنه إجماعنا ليه علة.
السلام عليكم.
السلام. طرفك أي؟ مش هذا. شوي. بس هو في عندنا خطأين، كلمة إجماعكم إجماعكم يعني هنقل السنة هو إيه؟
هو قال لي إجماعكم
جميل.
أنا قلت أنت إيه كافر؟
يعني إجماعكم ده إجماع للسنة، هذه واحدة. الأمر الثاني لو الإجماع معلل ما تكفي المفاسد اللي إحنا فيها عشان نقول إن العلة قائمة؟ يقول الوقفة الثانية مع قول المصنف والعجب أن الإمام الطحاوي حنفي المذهب، وقد خالف إمامه أبو حنيفة، بل خالف الإمام مالك كذا، والشافعي وأحمد في رواية عنه وكبار أصحابه، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة. قلت فالجواب أولا، سوف يرد إن شاء الله في تضعيف هذا الرد ما يبين أن الإمام الطحاوي لم يخالف إمامه ولا غيره من أهل السنة في هذه المسألة. الثاني أن يقال لو كان الإمام الطحاوي خالف إمامه أبو حنيفة وغيره من الأئمة في هذه المسألة، فقد وافق إمامه الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، متفق عليه. والقائل سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون، رواه البخاري. والذي قال له كما عند مسلم لا نقاتلهم قال لا ما صلى، وهي حينئذ وهو حينئذ لا يكون مخالفا لإمامه. وبعدين جاب كلام وبعدين قال الوقت ثالثة مع قول المصنف وأعجب لما نقله النووي من تقرير مذهب المرجعة الفقهاء في مسألة الإمام، فهل خالفوه أم وافقوه وهل جعلوه قولا ثانيا لأهل السنة في الإمام؟ قال قلت أولا لماذا يعجب المصنف من قول الطحاوي كرر مذهب المرجعة الفقهاء في باب الإمام؟ هل يعجب لخطئه أم يعجب لأن ما يرد عليهم لأن من يرد عليهم أخذ بقوله في الإمامة مع كونه قد أخطأ في باب الإمام؟ فإذا كان يقصد الأولى يعجب من خطئه في هذه المسألة فليس بعجيب، وكيف يكون عجيبا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري والمعصوم من عصم الله، وقد قال الحافظ الذهبي وما من شرط العالم ألا يخطئ. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال بارك الله فيكم العقيدة السفارينية، تكلم أحد طلاب العلم المعتبرين بأنها عقيدة غير عقيدة أهل السنة وأنهم من المتكلمين، فهل هذا حق؟ الجواب لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا من شاء الله. السفارينية فيها كلمات يعني تنتقد، لكن إذا كانت إلى أن يأتي بإيه بالرد على هذه النقطة.
طب شنو رحت الإمام أبو حنيفة استناده ليه إن هو خلف ما
من الأسرة اللي خلف قضاء لمن؟ يعني لا أنا مش عايز أخوض في الأمر عشان نروح لقضاء جانبية الآن، ده أنا لو لاحظت أنا أعجل عشان أقرأ عليكم الكتاب، يعني المفترض إحنا عايزين نقرأه كله، انا اعجل عشان اقرا عليك الكتاب، فخلينا ايه اسمه البيان الواضح لمذهب السلف الصالح وقفه مع كتاب ثوره 25 يناير لممدوح جابر. قال قلت وسوف ياتي ان شاء الله تعالى ما يبين ان ما ذكره الطحاوي هو مذهب اهل السنه الذي ليس لهم مذهب غيره اللي هو ايه عدم خروج الحكم الظالم. بقي ان يقال اذا كان المصنف ينكره على من اخذ بقول الطحاوي بتحريم الخروج والطحاوي قد اخطا في مساله الايمان، فلماذا اخذ المصنف بقول ابي حنيفه في جواز الخروج كما ذكر هو مع ان ابي حنيفه قد اخطا ايضا في مساله الايمان بل هو المخطئ ابتداء والطحاوي انما قلده فيه. ويقال ايضا اذا كان المصنف هداه الله ينكر على من ياخذ بقول الطحاوي في مساله خروج على الحاكم وهو قد اخطا في مساله الايمان فلا يكون لقوله هذه الثقه في باب الامامه، فالجواب ان هذا لازم ايضا للمصنف، فهو قد أخذ بقول ابن حزم وابي المعالي الجويني وغيرهم، وهؤلاء أيضا لهم أخطاء أعظم بكثير مما عند الطحاوي، ويكفي أن ابن المعالي كان أشعريا ولم يرجع عن المذهب إلا عند الموت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قال كلامه فين في الجويني، هو طبعا كلام طويل في الجويني ومهم أن يقرأ، لكن أنا عايز أذهب إلى أبعد من هذا. ناخذ الوقفه الرابعه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يقول الوقفه الرابعه مع قول المصنف المشكله مع من لا يعرف سوى كلامه ويزعم بان هذه عقيده اهل السنه اللي هي عدم اللي هي الخروج على الحاكم الايه. قال فالجواب من وجوه، الاول ان يقال ان الامام الطحاوي قال في اول عقيدته هذا ذكر بيان عقيده اهل السنه والجماعه على مذهب فقهاء المله ابي حنيفه النعمان وابي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فقد ذكر الطحاوي أن ما سيذكره عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كذلك ما يعتقده أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين، فمن لم يعرف إلا قوله فليس هذا عيبا، فهو قد عاز هذه العقيدة لأهل السنة وهو إمام يوثق بعلمه ونقله، وقد أحسن من انتهى إلى ما عاد. الثاني أن عقيدة الإمام الطحاوي تلقاها العلماء بالقبول، حتى قال فيها تاج الدين السبكي كما تعيد الأنعام وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدة إلا من لحق بها منها بأهل الاعتزال والتجسيم، وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. فمن لم يعرف إلا قول الطحاوي فليس بضعيف الحجة، فإن قول الطحاوي وافقه عليه العلماء سلفا وخلفا وتلقوه بالقبول، فهو قد أخذ بقول كافة العلماء مع التجوز. الثالث أن يقال لعل المصنف يتكلم عن معين لم يحتج في تحريم الخروج على الحاكم الجائر إلا بقول الطحاوي، وإلا فإن عدم الذكر يعني عدم العلم، وأهل العلم يحتجون بعشرات النقول عن عشرات العلماء الكبار الذين تدور عليهم الفتوى يقولون بتحريم الخروج على الحاكم الجائر، ويعزون هذا القول لأهل السنة والجماعة وإلى اعتقاد الفرقة الناجية من السلف الصالح أصحاب الحديث، وينقل بعضهم هذا الإجماع في هذا الإجماع، وبعض من ذكر هذا من أهل العلم من السلف الصالح ذكر هذا قبل أن يولد الطحاوي، وبعضهم بعده إلى يوم الناس هذا، فكيف يقال لكن المشكلة مع من لا يعرف إلا قول الطحاوي. واضح كده لأن هو بيقول هم لا يعرفون إلا قول الإيه الطحاوي. والنووي هو الذي نقل الإجماع وحده وتبعه عليه الحافظ ابن حجر. قال: وليسمح لي المصنف أن أذكر له بعض هذه النصوص لبعض أهل العلم لا على سبيل التقصي والإحصاء، مرتبا الأقوال حسب تاريخ وفيات أهل العلم. قال الأول: الإمام الكبير سفيان الثوري ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن شعيب بن حرب قال: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي ربي تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني به بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم وضع نقاط إلى أن قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. أتى بكلام أيضا للإمام علي بن المديني وأيضا من شرح أصول الاعتقاد للالكائي. قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خاص لم يقولها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم وضع نقاط حذف إلى أن قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فقد شق هذا الخارج عليه العصا وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ثم أتى بكلام الإمام أحمد، ثم أتى بكلام الإمام البخاري، ثم الإمام المازني والإمام أبو زرع الرازي والإمام حرب الكرماني وسهل بن عبد الله التستوري والإمام أبو عوانة وأبو جعفر الطحاوي والبربهاري وأبو الحسن الأشعري وأبو حاتم البستي والإمام الأجري وأبو بكر الإسماعيلي وابن بطة وابن زمينين وأبو عثمان أبو عمر الداني وأبو عثمان ابن عبد الرحمن الصابوني والإمام البيهقي والقاضي أبي يعلى الحنبلي. والقاضي أبي يعلى الحنبلي ركز عليه لأن المنقول عنه من ممدوح جابر يختلف عن هذا الموجود هنا. أنا سأقرأ الموجود وسنعرف الخطأ اللي نقله ممدوح جابر عنه. يقول: قال في كتاب المعتمد في أصول الدين. مين اللي قال هذا الكلام؟ القاضي أبي يعلى. ممدوح جابر ينسب للقاضي أبي يعلى في طبقات الحنابلة لكن هو نسب خطأ. قال القاضي أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة. ذيل طبقات الحنابلة ليس القاضي أبي يعلى، ذيل طبقات الحنابلة لمن؟ لابن رجب الحنبلي. وابن رجب الحنبلي لم يكن في ذيل طبقات الحنابلة، بل اللي قال أبو محمد التميمي في التكملة وهو لا يؤخذ عنه لأنه أشعري وقد نقل مذهب الإمام أحمد ولذلك لا يعتمد عليه الحنابلة. وسيأتي ما في هذا الكلام، لكن احنا نقرأ الكلام بتعميم القاضي أبي يعلى. قال في كتاب المعتمد في أصول الدين: وإن حدث منه مين ما يقضح في دينه نظرت، فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإيمان، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله، وإن لم يكفر لكن فسق في أفعاله كأخذ الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود وشرب القمور ونحو ذلك، فهل يوجب خلعه أم لا؟ ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى، خلافا للمعتزلة والأشعرية في قولهم ينخلع بذلك. فنسب المذهب لمن؟ للمعتزلة والأشعرية. ثم نقل عن محمد بن طاهر المقدسي والإمام ابن عساكر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي ومحمد بن عبد الوهاب والإمام الشوكاني وعبد الغني الغنيمي والصديق حسن خان والحكمي والبرجي والعلامة الشنقيطي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والفوزان وعبد المحسن العباد والشيخ عبد العزيز الشيخ. يعني الآن نقل 46 إيه؟ 46 قول. خلاص كده يا إخواني. ثم قال حفظه الله: هنا مسائل. المسألة الثامنة قوله في آخر كلام: وإن جاروا. لا، هنا لسه ما زال ينقل كلام الشيخ صالح، هذه التفصيلات لا تكون إلى الشيخ صالح. وإن الشيخ صالح من أراد علما فعليه به، والشيخ عبد العزيز الرجحي 47، الشيخ الغنيمان، الدكتور عبد الرحمن الخميس القصير، يعني تم 50 من أهل العلم. قال قلت فهذا 50 نقلا عن كبار أهل العلم يقولون بتحريم الخروج على الحاكم الجائر وينسبون هذا إلى مذهب السلف الصالح، فهل يصح أن يقال بعد هذا ما قاله المصنف المشكلة مع من لا يعرف إلا قول الطحاوي؟ وهل يصح أن ينسب بعد ذلك إلى السلف الصالح القول بجواز الخروج على الحاكم الجائر؟ الآن سيأتي بمسألة الإجماع، وهي مسألة مهمة جدا. قال تحرير مسألة الإجماع على تحريم الخروج، قال المصنف الفاضل، إخواني أنا أقول هذا الكتاب يعني صاحبه غاية في الأدب، وهو يحمد على أدبه هذا. قال المصنف الفاضل: ولكنهم أشاعوا كذبا وزورا وافتراء على الله. مين اللي بيقول هذا كلام؟ ممدوح جابر. ولكنهم أشاعوا كذبا وزورا وافتراء على الله أن هذه الطراهات التي هي عار عليهم زعموا أنها مذهب أهل السنة والجماعة، وغلى بعضهم وزعم أنه إجماع أهل السنة اعتمادا على كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر. قال: وقال في صاد 26 بعد 100: لا إجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر، وليس هذا مذهب أهل السنة. كذا قال هدانا الله وإياه. قال: قلت أولا هب أن تحريم الخروج على أئمة الجور ليس فيه إجماع لأهل السنة، بل مسألة خلافية، وقد أخطأ من تبع النووي ابن حجر في حكاية الإجماع. فهل يقال عن مسألة شرعية خلافية فيها أحاديث نبوية وأقوال سلفية إنها طراهات؟ وهل يقال عن من تبع النووي وابن حجر إنه كذب وقال الزور وافترى على الله؟ ثانيا، لست أزعم أني بشيء أني آتي بشيء يخفى على المصنف إذا قلت إن اللغة العربية إنما هي ألفاظ وضعت للدلالة على المعاني، وإلا ما استطاع الناس أن يتخاطبوا ويفهم بعضهم بعضا. فإن أراد أحد أن يعبر عن الإجماع فإن اللفظ الذي اتفقوا عليه هو لفظ أجمع وما تصرف منه، خلاص كده، ولفظ اتفقوا وما تصرف منه ونحو هذه العبارات، وإلا فقدت اللغة معناه. فإن كان الأمر كذلك ووجدنا أهل العلم يعبرون بلفظ أجمع واتفقوا على عدم الخروج على الحاكم الجائر، فماذا عسى أن يعبر الإنسان عن الذي قرأه وإلا بلفظ الإجماع؟ وما على الإنسان أن يعبر بهذا اللفظ وقد وجده منصوصا عليه في كلام أهل العلم الكبار؟ لماذا يكون هذا الكلام؟ لأنه الممدوح جابر بن الشيخ محمد عبد المقصود يقول أين لفظ إجماع؟ أين لفظ الإجماع؟ طب كلمة أجمع وأجمع واتفق واتفقوا ألا تدل على الإجماع؟ يقول: وهل العلم إلا نقل مصدق، وهل العلم إلا نقل مصدق أو نظر محقق كما قال شيخ الإسلام وعالم الأعلام أحمد بن عبد الحي بن عبد السلام بن تيمية الحراني؟ ثالثا، لست أدري، فلعل المصنف يتكلم عن معين لم يحتج إلا بكلام ابن حجر ونووي رحمهم الله، وهو الذي دفعه إلى أن يقول اعتمادا على كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر. فليسمح لي الشيخ الكريم أن أقول له إن الإجماع الذي ينقل في هذا الباب ليس اعتمادا على كلام الحافظين النووي وابن حجر فحسب، وهما من هما في ساعة الاطلاع وكثرة التحقيق، ولا سيما ابن حجر، بل أخذوا هذا من مظاني من الكتب التي تنقل اعتقاد السلف الصالح أصحاب الحديث. وها أنا أنقل للمصنف على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الإجماعات التي نقلها الكبار الفحول من أهل العلم غير ابن حجر والنووي، مراعيا ترتيب ما أنقله حسب تاريخ وفيات أصحابها. الأول محمد بن إسماعيل البخاري قال: كما في شرح أصول السنة والجماعة أهل السنة والجماعة للالكائي قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرن بعد قرن ثم قرن بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد معهم حديث أهل خراسان، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي لا يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ البخاري. أن الدين قول وعمل، وبعدين قتل حد عشان يأتي بإيه؟ بالجزء الأخير في الاعتقاد، إلى أن قال: وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعته، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجامة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن مبارك: يا معلم الخير، من يشترئ على هذا غيرك. ثم أتى بكلام للإمام المازني قال في كتابه شرح السنة، والإمام المازني أخوان مهم جدا نقل عنه الآن، لأنك سيأتيك الآن نقل عن الإمام الشافعي وهو نقل خطأ أيضا، أنه يرى الخروج على الحاكم الجائر وسيرد عليه، لكن الإمام المازني هو نقل علم من؟ الشافعي وتلميذه. قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسقطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كما يعطف بها على رعيتهم. ثم قال في خاتمة الاعتقاد: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم به التابعون قدوة ورضا إلى آخر. وبعدين أتى أيضا بكلام لأبي زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، وبعدين كلام لحرب كرمان. حرب كرمان معروف مين يا أخواني؟ تلميذ الشيخ أحمد، الإمام أحمد، وأبو الحسن الأشعري، وابن الحداد الشافعي، وابن بطل العكبري، والصابوني، وابن بطال، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، حافظ الحاكم ابن عثيمين، الشيخ صالح بن عبد العزيز، الشيخ عبد الله القصير. يعني نقل إجماع الآن عن 415 نفسا، والخولي نقله عن 28 نفس. الخولي أيضا يقول له كتاب في الرد على إيه؟ على شبهات حول الثورة 25 يناير، فنقل فيها عن خلاص. لكن الخولي لسانه حديث شوية، عشان كده أنا إيه بعيد عنه. الآن أتى في كتابي بتنبيهات على مسألة الإجماع، بينبه فيه على إيه أخونا، ومن ضمنها إجماع معلل. أنا الآن بس أنا عايز آتي بالإيه بالشبهات عشان نرد عليه. قال: تحرير مذهب ابن عمر، لأن أنا نوسب لابن عمر القول بالخروج. قال: قال المصنف 77: وقبل الشروع في بيان الخلاف نحب أن نبين حقيقة مذهب ابن عمر في المسألة. فعن روح ابن عبادة ثقة، حدثنا عوض بن حوشة ثقة، عن عياش العامري ثقة، عن سعيد بن جبير ثقة، قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. خلاص. قال: إذن الفئة الباغية عند ابن عمر هي الحجاج بن يوسف الثقفي وزبانيته بالسند الصحيح. ده كلام مين؟ ممدوح جبر. قال: قلت: هكذا قال المصنف هداه الله، وأرجو أن يلتمس لنا العذر في عدم اعتماد كلامه لما سيأتي، فإنه لما ذكر النقل السابق في الحاشية إلى كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي بالجزء والصفحة 5227، فرجعنا إلى الموضع الذي أشار إليه المصنف، فإذا الذهبي يقول: وهذه عبارة، ولابن عمر أقوال وفتاوى يطول الكتاب بإرادها، وله قول ثالث في الفئة الباغية. قال روح بن عبادة: حدثنا العواد بن حوشة، عن عياش العامري، عن سعيد بن جبير، قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومقابلة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. فالمصنف بدأ نقله من قول الذهبي فقال روح ابن عبادة، وترك قول الذهبي وله قول ثالث في الفئة الباغية. فربما كان هذا هو الحامل له على تبنيه ما قاله من أن ابن عمر يرى أن الفئة الباغية هي الحجاج. لكننا لما رأينا الذهبي أشار إلى أن لابن عمر أقوالا أخرى في الفئة الباغية، تطلبنا هذه الأقوال، فإذا هي في نفس الترجمة. فقد قال الذهبي: الزهري عن حمزة بن عبد الله قال: أقبل ابن عمر علينا فقال: ما وجدت في نفسي شيئا من أمر هذه الأمة، ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله. كنا ومن ترى الفئة الباغية؟ قال ابن الزبير: بغى على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهده. فأنت ترى أراك الله الخير أن ابن عمر كان في هذه الرواية يرى أن الفئة الباغية ابن الزبير وليس الحجاج كما في الرواية التي ساقها المصنف. فبأي الروايتين نأخذ؟ لا شك أن الرواية المقدمة هي الرواية الأخيرة التي توضح أن الفئة الباغية عند ابن عمر هي ابن الزبير. ولا نقول هذا لنرد على المصنف قوله تعصبا وردا، وإنما نختار هذه الرواية بثلاثة أمور. الأول: أن سندها أصح من سند الرواية التي ذكرها المصنف، وإن تعارضت روايتان صحيحان صحيحتان ولم يمكن الجمع بينهما تقدم الرواية الأصح سندا. ولهذا اهتم المحدثون بمعرفة أصح الأسانيد، لأنهم يقدمون الأصح عند التعارض الذي يتعذر معه الجمع. فالرواية التي ذكرها المصنف صحيح، ولكن الرواية الأخرى أصح. فالزهري هو من هو ثقة وجلالة يرويها عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة إمام كما قال الذهبي، ثم هو يروي هذه الرواية عن أبيه، فهو به أعرف، فروايته مقدمة على رواية غيره عند التعارض. الثاني: أن رواية الزهري فيها أن من صرح بأن الفئة الباغية ابن الزبير عبد الله ابن عمر نفسه، فلا مجال لرد كلامه ولا لتأويله. بينما الرواية التي ذكرها المصنف الفئة الباغية التي نزلت بنا، قال يعني الحجاج. فلفظة يعني الحجاج تدل على أن الذي قال يعني الحجاج أحد الرواة وليس ابن عمر رضي الله عنهما، فهي إذن من الراوي بخلاف الرواية التي ذكرناها، فهي صريحة أن القائل هو ابن عمر نفسه. الثالثة: أننا رأينا الحافظ الذهبي نفسه ذكر الروايتين في كتابه الماتع تاريخ الإسلام في ترجمة ابن عمر، ورجح رواية الزهري على الرواية التي ذكرها المصنف، فقال الذهبي: وقال الزهري أخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال أقبل علينا ابن عمر فقال ما وجدت في نفسي من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي من أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله. فقلنا له من ترى هذه الفئة الباغية؟ قال ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم. العوام بن حيش عن ابن حوشب عن عياش العمري عن سعيد بن جبير قال لما احتور ابن عمر قال ما آس على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومقابلة الليل، وأني لم أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. قال قلت القائل الذهبي هذا ظن من بعض الرواة، وإلا فهو قد قال الفئة الباغية ابن الزبير كما تقدم والله أعلم. خلاص. الآن هذا الكلام عن ابن عمر يقول فإذا تبين لك هذا، طبعا انطرقت الكلام لأنه بيأتي بأحاديث أيضا يعض بها كلام. قال فإذا تبين لك هذا علمت أن أي خطأ يرتكبه المصنف حين صور للناس أن ابن عمر ممن يرى جواز الخروج على أئمة الجواز. صبر.
والامر الرابع للثالث مرد للضغط من طرف الاخيره ان معنى الضغط هو لو ما فعل من الخروج على
مولاه. لا لا لا، الامر يحتمل، بس انا مش عايز اطول في الكلام. ابن الزبير دعا لنفسه بالخلافه مرتين، مره كان باغيا فيها، ومره حين قتله الحجاج لم يكن باغيا. المره اللي كان باغي فيها لما بويع ليزيد فذهب الى 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 مكه ولم يبايع، هذه اللي كان باغي فيها. لكن لما دعا لنفسه بالامامه هذا كان بعد موت معاويه بن يزيد بن معاويه، فمعاويه بن يزيد بن معاويه بعد موت يزيد تولى الخلافة لمدة 40 يوما، ثم قال إني أريد أن أسير في الناس سير عمر ولست بمستطيع. خلاص. ثم نزع نفسه في الخلاف من الخلافة فسم، ماشي كده. فلما سم ابن الزبير دعا لنفسه بالخلافة فبايعوا أهل الحرمين مكة والمدينة إلا ابن عمر وابن عباس. خلاص. عشان كده هو بيقول هذا الكلام إلا ابن عمر وابن عباس، وبايعوا بعض أهل الشام، وجاء مروان بن الحكم ليبايعوا فقابلوا بنو أمية واجتمعوا معا في مؤتمر اسمه مؤتمر الجابية في منطقة اسمها الجابية، وبايعوا مروان بن الحكم إماما، وبايع وقتل ابن عمر ابن الزبير 3 سنوات، ثم قاتلهم بعد ذلك عبد الملك بن مروان قتل ابن عمر ابن الزبير، وأظن ابن الزبير ظل ينادى أمير المؤمنين 17 سنة، وبعد ذلك قتل ابن الزبير واستتب الأمر لمن؟ لعبد الملك. فابن كثير وأنا مع ابن كثير أقول كان الأمر لابن الزبير وكان عليه باغيا عبد الملك بن مروان وكان أميرا من حق فين؟ في الخلافة الثانية. خلاص. فلما مات ابن الزبير واستتب الأمر عبد الملك صار هو الإيه؟ واضح كده؟ فكلام ابن عمر بالفعل يحتمل أنه الحجاج لأنه قاتل ابن الزبير لما كان أمير المؤمنين، ويحتمل أنه ابن الزبير، لكن ابن عمر إلى أن مات لم يبايع ابن الزبير، قال لا أبايعك حتى تدين لك الناس، يدين لك الناس، فما بايع. فالأمر احتمل، فالأمر احتمل. لا، ما ذهب إليه المصنف، احنا بس يعني إيه كما يقولون أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يقولون إلا إيه ما عليهم. وهب ابن عمر ثبت عنه مثل هذا، هبه. الإجماع منعقد بعد 200، الإجماع منعقد يعني، لكن هو الآن الأمر هو يقول هذا في مذهب من؟ في مذهب ابن عمر. الثورة
يعني
رأى الجواز عن الفتنة تحرير مذهب أبي حنيفة النعمان. إخواني معظم من تكلم في الثورة كان أصلا لا يراه ولي أمره، كان يرى تكفيها.
هو والله لم يكن التفريق ما بين هو الخليفه اللي هو مثلا بيخليه خليفه عام وخليفه خاص، ان هو والله ان هو ممكن يبقى خليفه خاص لمصر مش خليفه عام، ولا لان الخلافه العامه والله لا يقول الا من قريش. هل هلت النظر بتاعه مسلم؟
غير صحيح الكلام ده. هذا الكلام غير صحيح. اولا احنا عندنا شروط الامامه تنقسم الى شروط متفق عليها وشروط غير متفق عليها، وشروط لازمه لزوم الصحه، وشروط هي شروط الكمال. خلاص كده. فمن ضمن هذه الشروط التي لا تلزم لزوم الصحة أن يكون قرشي. والدليل على ذلك ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. لا أقول أنه هو ليس شرط، هو شرط كمال. خلاص، هذه واحدة. الأمر الثاني، هؤلاء لا يرونه أصلا إماما شرعيا. طيب، هل يجوز أولا مسألة، هل يجوز أولا تعدد الخلافة في الأمة؟ مسألة خلافية كانت بين السلف، لكن لما وقعت الأمة أقرت على مثل هذا، ولها أمثلة. إمامة بني العباس وإمامة
عبد الرحمن الداخل
في الأندلس، خلاص كده، الدولة الفاطمية والدولة العباسية وهكذا. واضح كده؟ الآن الأمر تفتت، ولذلك الإمام الشوكاني يقول الآن كل كورة أو بلد ترأس عليها رجل وصار فيها إمام هو إمام. كل كورة أو بلد وترأس عليها رجل هو إمام، إمام على كورته. خلاص كده؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، الخروج على أي أمير ولو كان أمير خاصة لا يجوز. مين قال إن هذا لا يكون إلا على أمير العامة فقط؟ الإجماع منعقد على هذا وهذا. خلاص كده؟ لا فرق، بلى. فهذا هو الأمر. الآن كن صادقا، أغلب من تكلم في هذا الأمر يرى واحد من الاثنين، يرى إن هذا الرجل إمامته ليست إمامة شرعية، ويرى إن الضرب كفر، أو وهذه اسكندرية، أو يرى أنه كافر وخارج عن ملة الإسلام وليست له إمامة شرعية، يعني إما بيكفره بالعين أو لا يكفره بالعين. زي ما اسكندرية بعضهم يقول هذا الكلام، هو صرح بنفسه، فإحنا لا نتهم أحد إلا بما قاله. لا، الآن لا نرى قصه، ومن قال إن هو يلزم من ذلك أن يكفر حتى يأتي؟ هو الآن لا يراه إماما شرعيا، وبالتالي الخروج خرج أصلا على إمام غير شرعي. واضح كده؟ والضغط الكفر، لكن هم لا يصرحون بهذا على الأقل إعلاميا. فعشان لا يصرحوا بمثل هذا إعلاميا، ماذا يقولون؟ جواز الخروج على الحكم الجائر. خلاص؟ ال- 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 أخونا الشيخ محمد كمال السيوطي هذا قال هذا الكلام تنزلا معه، وإلا في حقيقة أمره منكشف. خلاص؟ حقيقة أمره منكشف. والآن ما جرى في السابق يجري الآن مع المجلس العسكري. روح أنت الآن تحرير وسترى تكفير المجلس العسكري بالجملة. النهاردة التكفير في ميدان التحرير بيدرس تدريس ما ظهر قبل ذلك على أصولهم السابقة، على أصولهم السابقة، مش كلمة مسألة على أصولهم السابقة يعني مسألة الحاكمية وفقط، لا، على أصولهم، أصول التكفير بالاستحلال العملي هو الكبير. الآن عندهم الاستحلال العملي الكبير، من تظاهر بمعصية زي الفنانات كفار عنده. خلاص، المجلس العسكري مش عارف ايه الكلام ده، ما فيش عذر الجاهل، ما فيش من لا مكفر الكافر. هذه الأصول التي كانت موجودة ومندثرة ومختفية، النهاردة في خيام في التحرير بتدرس هذا الكلام. العهد على من نقر، لكن قال احنا سجلنا. والإشكال هذا في وجود إعلام، والإشكال الآن إن هذا بيجعل وراء ظهر الشيخ حازم الآن.